السلام عليكم ورحمة الله.
الله يكرمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء الأول بعد الرجوع من السفر الماضي. تقبل الله منكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم جميعا بخير. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام مرارا وتكرارا، والكل في طاعته سبحانه وتعالى. ولهذا السبب ولسبب آخر أن تغير الميعاد من بعد صلاة العشاء إلى بعد صلاة المغرب، فكثير من أبنائنا لم يعلم بالموعد الجديد، فبإذن الله تبارك وتعالى سنأخذ جزء من الموطأ اليوم بإذن الله، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى، أو نبدأ دروسنا إن شاء الله وقدر من يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. احنا كنا وقفنا مع موطأ الإمام مالك عند باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. والإمام مالك بهذا الباب يأتي على أواخر كتاب الحج الذي يتكلم في آخره بعد أن عرض أعمال الحج، ولما يقف إلى باب الفدية، فالفدية هي التي تجبر أفعال الحج إذا نقصت أو إذا خدشت. إذا نقصت أي لم تأتي كاملة، وإذا خدشت جاء عليها عور. فبدأ الإمام مالك هذه الأمور وهذه الأحكام بباب ذكر فيه ترجمة، قال فيها: باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، أي إذا أصاب المحرم طيرا أو وحشا هل عليه فدية أم لا. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. عمر رضي الله عنه ثالث خلفاء الراشدين، كان أول قاضي في الإسلام في عهد الصديق رضي الله عنه، لكن نعلم جيدا أن عمر لم يكن يقضي من تلقاء نفسه، ولكن قضاء عمر يعد عند الأصوليين قول لصحابي، وقول الصحابي الذي لا خلاف عليه ينزل منزلة الإجماع. فقضاء عمر هنا يقضي في من أصاب الضبع بكبش. مر بنا في الفدية والكفارات أنها تكون بالمماثلة والمكافأة، يعني لما يتكلم في الضبع، الضبع حيوان من فصيلة النمر، أقرب ما يكون للحيوانات التي تؤكل يفدى بها هو الكبش، فيقضى بمثيله وبنظيره فيقول بالكبش. وهذه علامة للقضاء الذين يقضون في مثل هذه الأمور أن ينظرون في المتماثلات والمتناظرات، فلا يقضي في الضبع إذا قتل محرم ضبع فلا يقضي فيه بإبل ببعير، فالبعير أكبر بكثير جدا من الضبع، لكن ما يماثله في الهيئة وفي الكينونة وفي الشكل تقريبا الكبش، وهو ذكر الضأن. وفي الغزال بعنز، والعنز هو أنثى الماعز. وفي الأرنب بعناق، والعناق أنثى الماعز التي لم تبلغ الحول، سنها صغير. وفي اليربوع بجفرة، الجفرة هو الماعز الذي لم يبلغ 4 أشهر يسمى جفرة. أما اليربوع هو حيوان أقرب إلى الفأر ولكن ذيله أطول، ويسمى يربوع ويسمى جربوع بالياء وبالجيم. وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ في الجزئية الأولى الرجل يقول لعمر رضي الله عنه أنه استبق هو وصاحب له، والاستباق هو الرمي، يرمي هو ويرمي صاحبه إلى ثغرة ثنية. الثنية هو الطريق الضيق الموجود بين جبلين، وهذه الطرق تحتمي بها الغزلان ومحل الصيد، فيرمون لكثرة ما احتمى بها فلا بد أن يصيب. فأصبنا ظبيا أي غزالة ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. لا يستنكف أمير المؤمنين أن يأتي بحكم معه، وإلا فقول أمير المؤمنين قولا ملزم، قول ملزم. لكن الأصل أن عمر يريد أن يطبق النص، أن يكون اثنان هم الحكمان في الهدي بالغ الكعبة، فيحكم به هو الظبي يساوي الماعز العنز، فحكم به. والرجل بنظرته القاصرة ظن أن عمر لم يستطع أن يحكم في هذا الظبي الذي اصطاده هو وصاحبه، ولكن أراد من ناحية عمر أن يعلم القضاة أنه لا يحكم فيها بمفرده، والقضاة الشرعيين عندهم من القواعد التي يحكمون بها تسمى عندهم قواعد الإثبات، إثبات القضية. منها من هذه القواعد أن القاضي لا يحكم فيها بعلمه، لأنه قد يخونه علمه فيستأثر هو بنفسه فيحكم بحكم لا يكون مراد الله عز وجل منه، فيأتي شاهد أو أكثر فيبلغه بخلاف ما كان عند علمه، ويكون قد حكم على المتهم بحكمه فيكون حكما قاصرا، فلا يقضي القاضي بعلمه. وهذه فيها نص أن الله فرض عليه أن يكون حكمين عدلين هديا بالغ الكعبة، فيحكمان فيما أصيب في الكعبة أو في الحرم عامة، أول إنسان محرم حتى وإن لم يدخل في نطاق الحرم، فبإحرامه دخل في نسك، ودخوله في النسك يحرم عليه أمورا معينة، فإذا انتهكها وجبت عليه الفدو أو وجب عليه الفدو، وجبت عليه الكفارات. فأحسن من اختاره اختار عبد الرحمن بن عوف العبادلة، أحد العبادلة الكبار، أحد الصحابة الكبار الذي لهم الشأن ولهم الرفعة، ومعلوم من هو عبد الرحمن بن عوف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الضباء شاه، المماثلة. عروة بن الزبير كان يقضي كباقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالمماثلة وبالمناظرة، البقرة من الوحش تناظرها بقرة، وفي الشاه من الضباء تناظرها وتماثلها شاه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاه، هنا خرجنا عن المناظرة، خرجنا عن المماثلة. قال الفقهاء: لعدم قدر حمام الكعبة، لعدم قدر حمام الكعبة، وإلا فأقرب إلى الحمام الأرنب، لكن حكم بشاه لعدم قدر الذي اصطيد، رغم أنك تعلم أنه لا يجب عليك بل يحرم عليك اصطياده. وقال مالك: فالرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة. الفراخ جمع لكلمة فرخ، والفرخ هو فرد الحمام الذي لا زوج له. إذا خرج في إحرام لعمرة أو لحج وأغلق بابه على فرخ من فراخ الحمام في بيته فمات، وجبت عليه الفدية. وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، فقال: أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه، لأنه تسبب، والقاعدة تقول: المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر، فمن تسبب في فعل كالمباشر فيه تماما. فبغلقك الباب عليه تسببت في موته، لأنك لم تطعمه ولا تتركه يأكل كما هو يأكل، فتسببت فكأنك مباشر له، فكما كانت الفدية على المباشر تكون الفدية على المتسبب. قال مالك: لم أزل أسمع في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة، لأنها تماثل البدنة، النعامة تماثل البدنة. قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، عشر ثمن البدنة، كما يكون في الجنين الحرة غرة، عبد أو وليدة. الغرة قضى بها عمر رضي الله عنه في الجنين، لأن الجنين قاسها مالك عند البيضة أنه لم يكن وليدا بعد، سواء كان عبدا أو كان وليدة أما، أي امرأة، أو كانت أنثى. وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه، عشر دية أمه، فدية الأم 500 دينار. وكل شيء من النسور أو العقبان، النسور جمع لكلمة نسر، والنسر طائر معروف، والعقبان جمع لكلمة عقاب، والعقاب طائر آخر. الفارق بينه وبين النسر أن النسر له مخلب غير قوي، والعقبان لهم مخلب قوي. والقوة هنا عند الفقهاء يقيسونها بالحمل، فالنسر لا يقوى على حمل فريسته، أما العقب أو العقاب يقوى على حمل فريسته حتى وإن كانت كبشا، أو قيل بقرة من بقر الوحشي، على ثقل وزنها يستأثر بها العقاب ويحملها، أو البزاه. والبزاه مفرد جمع لكلمة باز، والباز نوع من الصخور يستخدم في الصيد، أقوى من النسر. أو الرخم، طائر هو بين النسر وبين العقب، إلا أنه متوحش يهتك اللحم كما عرفه بعض الفقهاء، فإنه صيد يؤدي إلى كما يؤدي الصيد إذا قتله المحرم. وكل شيء فذي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مسدية الحر الصغير والكبير. ليست المثلية أن دية العقب تساوي دية الحر الصغير أو الكبير، لكن كما قاس، وهذا قول مالك، كما نقول في دية الصغير الحر كدية الكبير الحر، نقول في دية النسر الصغير كدية النسر الكبير، ودية الباز الصغير كدية الباز الكبير، ودية الصقر الصغير كدية الصقر الكبير. كما قسنا الحر صغيرا كان ديته تساوي دية الكبير، فكذلك أيضا في قتل الحيوانات صغيره وكبيره سواء، فهما بمنزلة واحدة سواء. ثم قال باب: فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. فصل الجراد عما سابقه، لأن ما كان سابقه لم يؤكل، والجراد يؤكل، إشارة من مالك أن الصيد إذا كان بغرض الأكل أو بغرض القتل يقتله لضرر أو لكذا أو لكذا فكلاهما عليه فدية. الجراد يؤكل لحديث إلا دمان وميتتان، الدمان الكبد والطحال حرمت علينا الدم وحرم علينا الموت والدم إلا دمان وميتتان، فالدمان الكبد والطحال والميتتان الحوت والجراد، فهذا ما يؤكل. فلو اصطاد المحرم شيئا يأكله ماذا عليه من حكمه؟ ففصل مالك هذا الباب عما سابقه ليبين أن دية القتل توجد أيضا في دية القتل إذا أراد الأكل. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم، فقال له عمر أطعم قبضة من طعام، قبضة من طعام تطعم الجرادات. قد يقول قائل قد يكون الجراد مساوي لأمر المماثلة والمناظرة، الجراد دون ذلك، فأقل ما يقول في الفدية أرنب، أقل ما يقال عند الفقهاء في الفدية الأرنب، والأرنب أكبر من الجراد. فقال عمر قبضة من الطعام تكفي للجراد، وهذا هو الأصل في القضية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب تعالى حتى نحكم، فقال كعب درهم، فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خيرة من جرادة، أي نزل عمر في خلاف مع كعب على أن الجرادة لا تساوي الدرهم، قد تساوي تمرة، فبعدد الجرادات التي اصطادها تكون لكل واحدة منها تمرة تكفيها، لأنك أنت يا كعب قد تجد الدراهم، وبمفهومه أن غيرك قد لا يجد الدراهم، وكعب هذا من كبار قضاة الإسلام، أول قاضي والله عمر في قضاته إلى البصرة. كان في مسألة شهيرة لما جاءت امرأة لعمر رضي الله عنه تشتكي له لعمر زوجها وتقول يا أمير المؤمنين إن زوجي قائم الليل صائم النهار، فقال عمر نعم الرجل هو. فلما استحت المرأة وذهبت فقال كعب لعمر إنها تشتكي زوجها، قال أوهو؟ قال نعم، فإنه لا يقربها صائم النهار قائم الليل. فنادى على المرأة أهو كما فهم كعب؟ فقالت نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر اقضي أنت فيها طالما أنك فهمت مسألتها. هذا النص بوب له ابن القيم في إعلان الموقعين فهم القضية سبب في القضاء فيها، فالقاضي الذي يقضي في قضية يوجب عليه أن يفهم هذه القضية، وكذلك ينزل الأمر إلى المفتي، فلا يفتي مفتي في قضية لا يفهمها، في مسألة لا يفهمها. وليس بالغريب أن يطلب المفتي من مستفتيه أن يعيد عليه سؤاله مرة ومرة ومرة. مرة بنا أن ابن عمر كان يسمع 50 مرة المسألة، وكان الفضيل بن عياض يقول لي سلف في ذلك مالك، ومالك يقول لي سلف في ذلك عبد الله بن عمر، وكان هذا ديدا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتي بالرجل قضى فيه كعب قائلا إن الله حكم لك إن طاب لك أن تنكح من النساء 2 و3/4 فلامرأتك ليلة من 4 ليالي، ليلة لها هي وثلاث ليالي قم فيها ما شئت وصم فيها ما شئت. فلما استحسن عمر رأي كعب قال وليناك قضاء البصرة. فكان كعب هذا الذي اختلف معه عمر أول قاضي على البصرة في ولاية عمر رضي الله عنهم. هذا يعلمنا أنه قد يجوز أن يختلف قاض مع قاض، فاختلف عمر مع كعب في قضية معينة ونزل الأمر إلى قول عمر، لأن عمر أمير المؤمنين بالقاعدة التي تقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، فباعتبار عمر أمير المؤمنين وباعتبار عمر قاضي وباعتبار كعب قاضي، فعمر له اعتباران في القضية، ولي للمسلمين وقاضي مناظر لكعب. فإذا اختلف القاضي مع القاضي تدخل عمر كولي للمؤمنين ورفع الخلاف واختار للجراد أن تكون له تمرة، لكل جرادة تمرة، لأن الدرهم كبير على الجراد. ثم تكلم مالك رحمه الله في باب من حلق قبل أن ينحر، قبل أن ينحر، باب فدية من حلق قبل أن ينحر. النحر هو اليوم الذي يلي يوم مزدلفة، أول أعمال يوم منى، يسمى كما يسمى عند الفقهاء. مقصد مالك بهذا الباب من حلق قبل أن يأتي يوم منى بعد مزدلفة ماذا عليه؟ حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل إنسان أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. هذه فدية من حلق وترك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بقمله لما أصيب بالقمل أمره أن يحلق. بعض الروايات التي اختلفت بعد ذلك سارت نفس المنحة تماما تقريبا، وإن اختلف في لفظها إلا أن معناها واحد. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوامك، فقلت نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 60 مسكينا أو انسك بشاة. المقصد عند الفقهاء في هذا هل يجوز فيهم التخيير أم تقع الفدية على ما يختاره المتنسك نفسه؟ إذا اختار الإطعام أو اختار النسك أو اختار الصيام، الأصل قلنا في الكفارة الردع أو الجبر، فأي من الثلاثة تجبر، لكن الردع لا يكون إلا بأمر لا يستطيع المتنسك أن يفعل ما فعله مرة أخرى، فالردع لا يكون فيه إلا صعوبة في الأمر، فيختار المفتي للمتنسك أمرا يغلب على ظنه أنه يردعه فيه، فإن كان الصيام سيردعه يفتيه بالصيام، وإن كان النسك سيردعه يفتيه بالإنساك، وإن كان الإطعام سيردعه يفتيه، والثلاثة أيام من وقع فيهم واحدا من الثلاثة كان الجبر. الجبر مراده أن يجبر نقصان ما فعله في حجه أو في عمرته، أما الردع لا بد من مساس حاله حتى يردعه لئلا يعود لهذه الفعلة مرة أخرى. هنا في كلمة تكتب تقريبا في كل الطبعات خطأ، لعلك آذاك هو أمك، هي مكتوبة خطأ، ولكن أصل الكلمة هوامك، والهوام جمع هامة، وهو ما يدب من الأرض أو يدب في الأرض من حشرات. هوامك، لعلك آذاك هوامك. والنص الآخر، وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال، البرم جمع لكلمة برمة، والبرمة هي القدر الكبير المصنوع من الحجر، إلى الآن يسمى في الصعيد برمة، قدر الذي يغلى فيه الطعام على النار يسمى برمة. سوق البرم كان في الكوفة سوق معروف يباع فيه هذه القدر. عن كعب بن عجرة أنه قال، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به، أي اختار من الأول. قال مالك في فدية الأذى، إن الأمر فيه إن أحد لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. تقدم بنا أن الهدي لا بد أن يكون بالغ الكعبة، أن يكون في مكة، أما النسك في الفدية هذه لا يشترط له ذلك، فإن أطعم في بلاده جاز، وإن صام في بلاده جاز، وإن ذبح في بلاده جاز. فالمشروط أن يكون في مكة هو الهدي فقط، هو الهدي فقط، فهناك فارق بين الهدي وبين النسك. قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى في رأسه. ولما كان الأذى في رأس الناسك اختير له أقل شيء يفعله ولا يذبح مباشرة، بخلاف من فعل فعلة اختيارا. فمن فعل فعلة اختيارا يختار له المفتي أصعب الكفارات لأنها تمس له الردع. أما إن كان الأمر رغما عنه كوجود القمل في رأسه فيختار له الأيسر. ولهذا يقول الشراح: إن كان الأصل في فعل ما كان له جبران أذى فيختار له أيسر الأفعال، وإن كان اختيارا محضا منه فيختار له أصعبها لتحقق الأصل في كفارات الردع. فعليه فدية كما أمره الله تعالى، ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قمله، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام قياسا على الجراد. قال مالك: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه، أو اطلى جسده بنورة، أو يحلق عن شجه في رأسه لضرورة، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. المحاجم أي الحجام الذي يريد أن يحجم موضعا في رأسه فيحلق مكان رأسه، فعليه الفدية. واطلى جسده بنورة، وهو خاص بالنساء، المرأة التي تضع بعض الأشياء فتزيل به شعر جسدها، فإن كان اختيارا منها دون أذى تطرق إليها لابد أن تفتي بأصعب من تستفتيه، يفتيها بأصعب أمور الكفارات ليحصل فيها الردع. أما إن كان لمرض في جلد أو أذى عامة مس جلدها فيكون أيسر ما يكون في الكفارات تحقيقا للفدية وتحقيقا للردع معا. ثم ختم هذا الباب بقوله: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري، قال ترك أو نسي. قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. يفرق مالك بهذا الأمر الأخير بين النسك يكون في مكة وخارج مكة في بلده إن شاء، أما إن كان هدي فلا يكون إلا في مكة للنص الوارد في ذلك. أقف إلى هذه الجزئية حتى لا أطيل، لأن يبقى لنا جامع الفدية، باب جامع الفدية. وجامع الفدية أو باب الجامع عامة يكون مالك ما تناثر من أحكام خاصة بالأبواب التي مضت يجمعها في باب على سائر ما تعودنا عليه في الموطأ فيما سبق.